الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. نكمل به بإذن الله عز وجل كتاب الجنائز. فضل الشيخ العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب حمل الجنازة والدفن. وهما فرض على الكفاية، لأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان، بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن
الصلاة عليها من يقدم؟ هذا منشأ الخلاف هنا. نعم.
فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين. وعنه: النساء بعد المحارم، اختاره الخرقي، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته دون النساء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: أتدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجه.
قوله عنه يعني رواية عن الإمام أحمد، وكثير من أهل من علماء المذهب أنكروا هذه الرواية.
ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعريض لها للهتك. والتربيع في حمل الجنازة مسنون، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. رواه سعيد بن منصور. وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من على كتفه اليمنى من عند رأسه، ثم من عند رجليه. وعنه أن يدور فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة، وإن حمل بين العمودين فحسن. روي عن سعد بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير. والسنة الإسراع في المشي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها. فصل. واتباع الجنازة سنة، وهو على ثلاث أضرب. أحدها أن يصلي وينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن.
يقف بالنصب.
أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. الثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفر له واسأل له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود. ولأنهم شفعاء لها، والشافع يتقدم المشفوع، وحيث مشى قريبا منها فحسن، وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح. ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ركب في جنازة ولا عيد، ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، حديث حسن رواه الترمذي ورواه مسلم. فصل. وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام. وعنه يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه، رواه مسلم.
ما شاء الخلاف هنا هو هل هذا الحديث باق على إحكامه أو أنه تم نسخه؟ قد ورد في بعض رواياته أنه قال ثم قعد أو ثم لم يقم، قوله حتى تخلفه يعني تمضي وتتركه.
والأول أولى لقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم، وهذا ناسخ للأول. فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: حتى توضع في الأرض، رواه أبو داود. ويكره اتباع النساء الجنائز، لما روت أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، متفق عليه. ويكره أن تتبع بنار أو صوت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. فصل. ويجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه. ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال صحيح. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء والميت لغير فائدة. وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة، لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم. وجمع الأقارب في الدفن حسن، لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود. وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، وإن استويا في السبق أقرع بينهما. ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. فصل. يستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود. وقال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب: يعمق قدر قامة وبسطه. والسنة أن يلحد له.
منشأ الخلاف هنا هو اختلاف الأراضي من جهة سهولة الحفر وصعوبتها، كل تحدث بما يتناسب مع ما كان موجودا في زمانه.
والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال أحمد: ولا أحب الشق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود. ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا، فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد، شق فيها للحاجة. فصل. ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، فإن دعت الحاجة إليه جهز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. ويقدم أفضلهم إلى القبلة للخبر، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر منفرد. وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخراقي: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد: وإن حفروا.
ما شاء، هذا هو تردد المرأة في الأفضلية، تردد الأفضلية بين المرأة والصبي ومن جهة شبهيهما بالرجل، فمن التفت إلى الذكورية قدم الصبي، ومن التفت إلى التكليف قدم المرأة.
قال أحمد: وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز. ما فهمت هذا الشيء؟
مثل ما يحفروا للأنبوب، بدل ما يحطونهم جنب بجوار بعض،
نعم،
يحطونهم يحفروا لهم واحد.
ويجعل
قال
بينهم.
أحمد:
قال أحمد: وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز. ويجعل بينهما
يجعل
حاجز،
ويجعل حاجز عندك بالرفع كذا.
نعم، ويجعل بينهما حاجز لا يلزق أحدهما بصاحبه، فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم. فصل: ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، إنما هو بحسب الحاجة إليه، نص عليه. ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر، ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل، ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر، من المسند. ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه، ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام، ويجعل خلفه تراب يسنده، عندنا بالشد، ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه، وإن وطئ تحته بقطيفة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها، وينصب عليه اللبن نصبا، لحديث سعد. وإن جعل عليه طن قصب جاز.
طين
طين كذا. وإن جعل عليه طين قصب جاز، لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. ويكره الدفن في التابوت، وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مسته النار، لأن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، ولأنه آلة بناء المترفين، وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها.
طن كذا
فصل: ولا يخمر قبر الرجل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، ويستحب ذلك للنساء للخبر، ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. فصل: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا تجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد. ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد. وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء، رواه ابن ماجة. وتسنيمه أفضل من تسطيحه، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا. ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. فصل: ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه، لقول جابر: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زال الترمذي: وأن يكتب عليها. وقال: حديث صحيح. ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، متفق عليه. ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه، لحديث جابر. ويكره المشي عليه، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجة. فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء جاز، لأنه موضع حاجة.
جعلها موازية للحد الشيخ، أليس يتحقق بها هذا وهذا؟ إنها تعليم له يعرف
يحفظ على أهم شيء ألا يرفع عن القدر
حتى هذه الصخرة لا تصير مرتفعة،
أهم شيء لا ترفع.
فصل: ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ذا البجادين ليلا، والدفن في النهار أولى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا، رواه مسلم. ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها. فصل: وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. وإن ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته سطت عليه القوابل فأخرجنه، ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة. فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن، ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيى، لأن حفظ حرمة الحي أولى. وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته ولا يتعرض له، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته ولا يتعرض له صيانة عن المثلة به. فإن لم يكن له تركة تعين شقه. فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان: أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث.
ما شاء الخلاف هنا، هل ملك الوارث يكون عليها أو أنها لا زالت في ملك مورثهم؟
وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته، وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه، لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش، لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك، لأنه واجب فهو كغسله، واحتمل أن يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لأنه عذر. فصل. سئل أحمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وقال القاضي: وأبو الخطاب يستحب ذلك، ورويا فيه حديثا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعونه، فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، فيقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، ويكون عند الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء. رواه الطبراني في معجمه بمعناه.
من شاء الخلاف في هذا، هل يجوز الاعتماد على هذا الخبر أو لا يجوز؟ والأظهر أن الخبر ضعيف جدا، وبالتالي لا يصح التعويل عليه.
باب
هذا هو هنا لا يدعو، هي الإشكال في الحديث الخبر كله، يعني لو صح الخبر لقلنا ذاك عام وهذا يخصصه، بس الخبر لا يصح التأويل عليه.
باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة، وهي تخرج على عيادتهم. وفيها روايتان، إحداهما يعودهم، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. والثاني لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، فإن قلنا نعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
عددك فاعل نقص.
ولا نقص عددك. فصل. والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدم، ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كان يستمعان النوح ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم. قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية
في هذا هل يصح تخصيص النص العام بقول الصحابي أو لا؟
وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا، لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة الآيات. وقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي خيرا منها رسول الله فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقال لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر يشغلهم، رواه أبو داود. فأما صنيع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم. فصل. ويستحب للرجال زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. فأما النساء في كراهية زيارة القبور لهن روايتان، إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، والثانية يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وهذا حديث صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل.
نشأ الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هل مخاطب بذلك الرجال وحدهم أو الخطاب شامل للرجال والنساء؟ نعم.
فصل. يستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. فإن خاف الشوكة إن خلعن عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. وفي التمشكات ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما. فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، إن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكره منكر، فكان إجماعا.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، جعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله يبارك فيك،
جزاك الله خير. أهرنا من المعلم، يمكننا من المعلم.